إذا ما الشيب جار على الشباب فعاجله وغالط في الحساب، وقل لا مرحبا بك من نزيل، وعذبه بأنواع العذاب. بنتف أو بقص كل يوم، وأحيانا بمكروه الخضاب. فإن هو لم يحر وأتى لوقت، فقل في رحب دار واقتراب. ولا تعرض له إلا بخير، وإن عدى على شرخ الشباب. وخذ للشيب أهبته وبادر، وخل عنان رحلك للذهاب. فقد جد الرحيل، وأنت ممن يسير على مقدمة الركاب. إني شكرت لظالمي ظلمي، وغفرت ذاك له على علمي. ورأيته أسدى إلي يدا لما أبان بجهله حلمي. رجعت إساءته عليه وإحساني، فعاد مضاعف الجرم. وغدوت ذا أجر ومحمدة، وغدا بكسب الظلم والإثم. فكأنما الإحسان كان له، وأنا المسيء إليه في الحكم. ما زال يظلمني وأرحمه، حتى بكيت له من الظلم. أبيات للشاعر العباسي محمود ابن حسن الوراق.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 18 من جمادى الثاني عام 1447 هجري قمري، والمصادف للثامن عشر من شهر آذر عام 1404 هجري شمسي، والموافق للتاسع من كانون الأول ديسمبر عام 2025 ميلادي. في 18 من شهر آذر عام 1370 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع من كانون الأول ديسمبر عام 1991 ميلادي، أصدرت الأمم المتحدة تقريرها الذي أعلنت فيه بأن نظام البعث الصدامي كان البادئ بحرب الثماني سنوات التي فرضها على الجمهورية الإسلامية في إيران. وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك خافير بيريز دي كولار في تقريره صراحة بأن الدكتاتور العراق المخلوع صدام هاجم الأراضي الإيرانية في 31 من شهر شهريور عام 1359 هجري شمسي، والذي كان يصادف للثاني والعشرين من أيلول سبتمبر 1980 ميلادي. وأكد على أن الاعتدال نظام البعث الصدامي على الأراضي الإيرانية غير مبرر تبقى للقوانين الدولية، وعليه تقع مسؤولية الاعتداء. يذكر أن الدكتاتور العراق المخلوع صدام هاجم الأراضي الإيرانية في 22 من أيلول سبتمبر 1980 بدعم من الشرق والغرب، مستغلا خلو الحدود الإيرانية من الحرس، فاحتل العديد من القرى والقصبات الحدودية الإيرانية. وبعد 8 أعوام من الحرب التي تحمل فيها الخسائر الكبرى على يد جند الإسلام الإيرانيين، طردت قوات نظام البعث الصدامي من الأراضي الإيرانية وتقهقرت إلى داخل الحدود العراقية. وطبقا للقرار 598 الصادر عن مجلس الأمن، وقعت على العراق مسؤولية تحمل الخسائر التي لحقت بالمدن الإيرانية والشعب الإيراني. في 18 من جمادى الثاني عام 1281 للهجرة توفي في مدينة النجف الأشرف في العراق الفقيه والعلامة والفيلسوف الكبير آية الله الشيخ مرتضى الأنصاري. ولد الشيخ مرتضى الأنصاري في مدينة دسفول بجنوب إيران عام 1214 للهجرة، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية في مدينته سافر مع والده إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزته العلمية، ودرس هناك عند كبار العلماء كالدينوري وصدر الدين العاملي والنراقي، حتى أضحى فيما بعد واحدا من كبار العلماء وأساتذة الفقه وأصول الفقه، وتتلمذ على يديه كبار العلماء كالسيد محمد حسن الشيرازي والآخوند الخراساني والكوه كمرئي والفاضل الإيرواني. ومن أهم مؤلفات الفيلسوف الشيخ مرتضى الأنصاري الحاشية على قوانين الأصول إثبات التسامح في أدلة السنن، الحاشية على عوائد النراقي، فرائد الأصول، الرسائل، الحاشية على نجاة العباد، والمكاسب المحرمة. وأخيرا وفي 18 من جمادى الثاني عام 1289 للهجرة أمر الملك الإيراني ناصر الدين شاه القاجري بمنح امتياز استغلال منابع الثروة في إيران لأحد الرعايا البريطانيين والذي كان يدعى جوليوس دي رويتر. وتضمن القرار منح رويتر صلاحية تأسيس شركة للقيام باستخراج المعادن والاستفادة من كل الغابات وبناء شبكة سكك الحديد لخدمة المصالح البريطانية في إيران. وفور الإعلان عن القرار أعرب الشعب الإيراني وفي مقدمته العلماء الأعلام بزعامة آية الله الملا علي الكاني رفضه القاطع لمنح رويتر هذا الامتياز. وبتصاعد موجة التظاهرات الاحتجاجية اضطر الملك الإيراني ناصر الدين شاه إلى إلغاء القرار، ليقوم من بعد ذلك بمنح رويتر امتياز تشييد البنك الشاهنشاهي. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
دنيا الشباب في عالم مليء بالطموح والأفكار والتحديات، يأتيكم برنامج دنيا الشباب ليفتح مساحة مفتوحة للشباب. نتكلم عن قضاياهم، نسمع قصص نجاحهم، ونتبادل معهم ومضة الإبداع ومهارات النجاح. دنيا الشباب، معالجات شفافة وصادقة نطرحها مع خبراء البرنامج لنكسب الثمرة والنفع ونصنع المستقبل بأيدينا. يأتيكم برنامج دنيا الشباب مباشرة على الهواء أيام السبت من كل أسبوع في تمام الساعة 10:10 صباحا بتوقيت طهران، فيما يعاد عليكم بثه من نفس اليوم السبت عند الساعة 7:15 مساء، ويعاد أيضا فجر يوم الأحد في تمام الساعة 12:10، وذلك حسب توقيت طهران. وللشباب دنيا في دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. نقدم لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركاتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. أصدقائنا الحلوين، اليوم موضوع برنامجنا هو شاركوني في القرارات الأسرية. موضوع شيق جدا، وأعرف أنكم كلكم تريدون أن تشاركون الأسرة في قراراتها، إذن استمعوا إلى برنامجنا اليوم بشكل جيد جدا. أصدقائي الحلوين، هل تحبون أن تشاركوا أسركم في اتخاذ القرارات الأسرية؟ هل أخبرتموهم بذلك؟ أنا أيضاً أحب أن أشارك أسرتي في اتخاذ القرارات الأسرية، لكني لم أكن أعرف كيف. سوف أخبركم يا أصدقاء كيف تعلمت ذلك، لكن بعد ماذا؟ ماذا قلتم؟ تمثيلية؟ لا 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 لا. دنيا الحروف؟ لا 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 لا. اسأل وتعلم؟ لا. بعد الحزورة يا أصدقاء، نعم، حسورتنا اليوم تقول: من هو الذي تكون رجلاه على الأرض ورأسه أعلى من النجوم؟ فكروا جيدا يا أصدقاء. من هو الذي تكون رجلاه على الأرض ورأسه أعلى من النجوم؟ وصلنا إلى ماذا؟ إلى التمثيلية. أحسنتم يا حلوين، وصلنا إلى تمثيليتنا الجميلة، وأنا أيضا يا أصدقائي اليوم أريد أن أستمع إليها جيدا. عنوان تمثيليتنا هو حل مناسب.
صغار الحلوين، كانت رواء تساعد أمها في غسل الملابس.
يا رواء، هيا أسرعي، اتركي غسل الملابس سأكمل غسلها بنفسي. هيا يا عزيزتي اذهبي إلى المدرسة وإلا ستتأخرين. هيا بسرعة يا رواء.
ولكنها كثيرة يا أمي وأنت مريضة، لا تستطيعين إنجازها لوحدك.
المدرسة أوجب وأهم يا عزيزتي. سامحيني يا رواء، لم أمتلك مالا لأعطيك إياه كي تشتري ما تسدين به جوعك. سامحيني يا رواء.
يا حبيبتي، يا أمي الغالية، ما هذا الكلام؟ أنا لا أشتهي أساسا. لا تقلقي، سأبحث عن عمل ما لكي أساعدك في مصاريف الحياة.
يا رواء عزيزتي، لا تفكري بالعمل. هيا أسرعي إلى المدرسة. هيا بسرعة يا عزيزتي.
حسنا يا أمي، مع السلامة.
رافقتك السلامة يا ابنتي. إلهي احفظها من كل سوء وارحم أباها المرحوم. أين أنت يا أبا رواء؟ أين أنت؟ لقد رحلت عنا إلى جوار ربك، لقد ارتحت من عناء الدنيا. يا إلهي.
قد وصلت قبل قرع الجرس. يا إلهي، كم أنا جائعة، لم أتناول أي شيء ولا أمتلك نقودا لشراء الطعام. يا إلهي، ها؟ ما هذا؟ لا، بل إنها حقا نقود. أجل، إنها نقود. أجل، إنها نقود وهي لك. نقود لي أنا؟ كلا، إنها ليست لي. ألست جائعة يا رواء؟ بلى أنا جائعة، ولكن هذه النقود ليست لي، إنها لصاحبتها. ماذا تقولين يا رواء؟ إنها رزق ساقه الله إليك. رزق الله من الحرام؟ هل يمكن؟ كلا، لا يمكن. حسناً، والآن ماذا تريدين أن تفعلي بهذه النقود؟ سأتركها في مكانها، لعل صاحبة هذه النقود ستعود إليها لاحقاً.
لا يا رواء، خذي هذه النقود ومن ثم ابحثي عن صاحبتها. لا تتركي النقود في مكانها، فربما تأتي طالبة أخرى وتأخذها لنفسها.
لا بأس، أخذها ومن ثم أبحث عن صاحبتها.
أخ يا إلهي، كم أنا جائعة، والآن ماذا أفعل بهذه النقود وهي كثيرة؟
يا رواء، بهذه النقود تستطيعين شراء غسالة كهربائية لأمك المسكينة، وتأكلين ما لذ وطاب من الأطعمة.
كلا كلا، سأبحث عن الشخص الذي فقد المال.
نعم أحبتي، سألت رواء بعض تلميذات المدرسة إذا كنا فقدنا مالا ولكن بلا جدوى.
يبدو أنه لا يوجد هناك من فقد مالا، والآن ماذا أفعل؟ سأخذ المال معي إلى مديرة المدرسة لأستعين بها وأجد الشخص الذي فقد هذه النقود.
ماذا تفعلين يا رواء؟ إنك بحثت عن صاحبة هذه الأموال كثيرا ولم تجدي. ألم تؤمني أن هذه النقود هي رزق لك ولأمك؟ إلى أين تسرعين هكذا؟ تمهلي ولا تتعجلي، إن علمت المديرة بالأمر ربما سيكون بضررك.
كلا، يجب أن أخبر المديرة بهذه النقود. أعوذ بالله من وسوسة الشيطان.
نعم أيتها المديرة، لقد تعبت من أجل الحصول على هذا المال، واليوم كان علي صرفه لمصاريف المستشفى الذي ترقد فيه والدتي. يا إلهي.
عفوا
يا رواء، ماذا تريدين؟ اذهب الآن وعودي فيما بعد، هيا بسرعة.
لا يمكن يا سيدتي، الأمر مهم جدا.
أما ترين الموقف الذي نحن فيه الآن؟ ها؟ قلت لك اذهبي، هيا بسرعة.
ولكن أيتها المديرة.
بلا ولكن، هيا اذهبي يا رواء. ألم أقول لك اذهبي؟ لما أنت واقفة؟ دعيني ننظر في مشكلة المعاونة ثم نأتي إلى مشكلتك أنت. هيا بسرعة يا رواء، اذهبي هيا.
هذه النقود هي للسيدة المعاونة؟
ها؟ ما هذا؟
ماذا تقولين يا رواء؟ وهل وجدتها أنت؟ هيا رواء؟
أجل، أظن أنها للسيدة المعاونة. تفضل يا سيدتي.
شكرا لك، شكرا يا عزيزتي رواء.
أحسنت يا رواء. إن عملك هذا يحتاج إلى مكافأة. أحسنت يا رواء، أحسنت.
يا إلهي، الحمد لله وشكرا لك يا رواء.
لا يا سيدتي، مكافأتي هي أنني انتصرت على نفسي التي كانت تأمرني بما لا يرضى به الله.
حقا، فأنت فتاة مؤمنة. أحسنت يا رواء، أحسنت.
شكرا لك يا بنيتي يا رواء، شكرا.
أجل أحبتي، تغلبت رواء على وساوس الشيطان وبحثت عن صاحبة النقود بالرغم من أنها كانت بحاجة إلى تلك النقود.
أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرة برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها. هل أعجبتكم؟ الحمد لله يا رب الحمد لله يا رب. أصدقائي الحلوين، ذات يوم عندما جاء أبي من العمل جلس مع أمي في المطبخ ليشرب الشاي، وكان يتحدثان معا. دخلت المطبخ لأرى عن أي شيء يتحدثان وأسمع كلامهما. كان أبي يقول بإمكاني أن أخذ إجازة من العمل لمدة أسبوع، فقالت له أمي:
علي أولا أن أشتري بعض الهدايا لأطفالهم.
قلت لها: لمن تشترين هدايا؟ لنا؟ قالت أمي:
لا.
والتفتت إلى أبي تكلمه حول المبلغ الذي يجب أن يخصصاه للهدايا. ذهبت إلى سناء وأخبرتها، فذهبت لتسمع ما يقولان، وعادت وقالت لي: لم أفهم عن أي شيء يتحدثان. أنا سأقول لكم يا أصدقاء، لكن ليس الآن. لماذا؟ لأننا نريد أن نذهب إلى صديقنا أحمد وأبيه ونستمع معا إلى فقرة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي أحمد.
أبي.
نعم.
أنا لا أدري لماذا تشتري أمي القرع دائما.
تشتريه لأنه مفيد جدا.
ولكن صديقي يقول إنه لا يحبه. هل تعرف يا أبي ما هي فائدته؟ أخبرني لأخبر صديقي يا أبي، أخبرني.
كل الخضار يا ولدي مفيدة للإنسان، القرع والبطاطا والباذنجان والجزر وغيرها كلها مفيدة.
ولكنها تختلف عن بعضها في الطعم، بعضها لذيذ جدا وبعضها لا.
هذا صحيح، لأن الخضار تختلف عن بعضها من حيث المعادن والفيتامينات التي تحتويها.
أبي، أحيانا أطلب من أمي أن تطبخ شيئا ولا أدري ما السبب.
لقد قرأت يا ولدي أحمد مقالة في الإنترنت، جاء فيها أن الإنسان عندما يشتهي طعاما معينا فإن السبب يعود إلى أن جسمه في ذلك الوقت يحتاج إلى المواد الغذائية أو الفيتامينات أو المعادن التي يحتويها ذلك الطعام. نعم.
وماذا أفعل إذا كنت لا أحب نوعا معينا من الخضار يا أبي؟ فأنا أعتقد أني مثل صديقي لا أحب القارع.
لا تقل هذا الكلام يا ولدي، فإنك لا يمكن أن تقول لا أحب هذا وذاك دون أن تتذوقه. ثم يوجد أمر آخر، وهو أن كل نوع من الخضار يمكن أن نعمل منه أكلات متنوعة.
مثل ماذا يا أبي؟
مثلا ربما تكون لا تحب مرق نوع من الخضار، ولكنك تحبه إذا كان مقليا أو مطبوخا على البخار أو بشكل ملفوف، أو إذا كان مطبوخا مع أنواع أخرى من الخضار. تعال معي إلى المطبخ لنرى ماذا طبخت أمك اليوم. هيا.
هيا يا أبي. شكرا يا أبي على هذه المعلومات، شكرا.
حلوين، أخبرتكم أننا أنا وأختي سناء سمعنا أمنا وأبانا يتحدثان عن إجازة من العمل وشراء هدايا، لكننا لم نعرف ما هو السبب. فقلت لسناء تعالي لنذهب ونكلم أمنا وأبانا. ذهبنا إلى المطبخ فقلت أبي أمي عفوا، نريد أن نعرف عن أي شيء تتحدثان، لأننا نريد أن نساعدكما ونكون مفيدين. نظرت أمي إلى أبي وقالت له
الحق مع نداء، المسألة أسرية، علينا أن نخبرهما.
فأخبرنا أبي أنه يريد أن يأخذنا إلى مدينة قوم لزيارة عمته المريضة، ولأن عمته تعيش مع ابنها وزوجته وأولاده، تظن أمكما أننا يجب أن نأخذ هدايا لهم. فقلت لهما بعد أن تنتهي دورة اللغة الإنجليزية. قالت أمي
حقا لقد نسيت ذلك، لا يمكننا السفر قبل أن تنتهي دورة اللغة الإنجليزية.
فقلت وبعد انتهاء الدورة سوف نساعد أمنا في شراء الهدايا وإعداد حقيبة السفر وملابسنا التي سنأخذها معنا. فقال أبي أحسنت يا نداء، كنا قد نسينا أمرا مهما وقد ذكرتنا به. أصدقائنا الحلوين، هل تريدون أن أكرر عليكم الحزورة حتى تفكروا بها جيدا؟ حسنا يا أصدقاء، حسنا يا أحلى أصدقاء. حزورتنا تقول من هو الذي تكون رجلاه على الأرض ورأسه أعلى من النجوم؟ إذا أردتم توضيحا يمكنني أن أقول إن النجوم في هذه الحزورة
ليست النجوم التي في السماء. أصبحت الحزورة صعبة، أليس كذلك؟ لا يا أصدقاء، إذا فكرتم بها ستكون سهلة جدا جدا. أطفال، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ الحمد لله، هذه إحدى مشاركاتكم لنستمع إليها.
معايا يوسف أحمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يوسف، عندما ماما وبابا يريدون أن يتخذون في قرار يخص العائلة، يخصك إلك، هل يشاركوك بالرأي أم لا؟
نعم، يشاركون في الرأي.
كيف؟
مثلا إذا ننزل جو مثلا المحل، أطعمة أو ملابس، مرات أنا أتخذه، هو يعني مرات يشاركون في الرأي.
نعم،
لكن هم قرارهم أقوى.
هم الأقوى. أحسن. طيب يعني أنت هل مثلا طلبت منهم أن يعني تعطي رأيك، تطلب منهم المشاركة في الأمور المنزلية أو القرارات الأسرية؟
إيه، مرات مثلاً لما نسافر هاي أنا أطلب منهم أيضاً شارك في الرأي.
كيف تطلب منهم؟
أطلب منهم بأدب والصراحة.
طيب أنت لماذا تطلب منهم المشاركة في القرارات؟
لأن أنا أحب القرار يعني أحسن، المكان الحلو هيك أنا أحبه، لأن أنا أحد أعضاء الأسرة.
نعم.
والأخ الأكبر، لذا بعض الأمور أنا أشارك.
ويأخذون بقراراتك؟
أجل، يأخذون في قرارات.
طيب القرارات التي تعطيها دائماً تكون سليمة؟
كلا، هناك قرارات لم تكن سليمة.
طيب بأي شيء تحب أن نختم لقاءنا معك يوسف؟
فقط أني سأقول أيها الآباء والأمهات، شاركوا أطفالكم باتخاذ القرار.
أحسنت يوسف أحمد، شكرا جزيلا لك.
يا أصدقائنا الحلوين، كما سمعتم لقد استطعنا أن نشارك في قرارات الأسرة بعد أن تحدثنا بكل أدب مع أمنا وأبينا، وطلبنا منهما أن يقولا لنا ماذا يخططان. وأنتم أيضا بإمكانكم أن تشاركوا في قرارات الأسرة وتكونوا مفيدين لهم. أعزائنا الحلوين، الآن هل تعلمون حان وقت ماذا؟ أعرف أنكم تعلمون، لكن دعوني أقول لكم بأن صديقتنا نرمين وجدتها هم أيضا بانتظارنا. إذن هيا بنا لنستمع إلى فقرة دنيا الحروف. السلام على جدتي الحبيبة.
وعليك السلام يا نرمين أيتها الحفيدة الطيبة.
جدتي.
نعم.
أنا اليوم أحمل الكثير من المعلومات الجديدة، وهذا يعود لفضلك.
هذا من واجبي يا حبيبتي أن أقدم لك وللأحباء المعلومات الجديدة.
حسنا، فأنا سأذهب إلى الدولاب وأحركه الآن بنفسي.
بارك الله فيك يا نرمين، فهذه الكرة سقطت من الدولاب لهذا اليوم.
وما هو حرف اليوم يا جدتي؟
إنه حرف الجيم يا نرمين. فكلمات مثل جدار،
جاموس،
أريج،
نرجس،
أحسنت، وغيرها.
وماذا لديك من معلومة بهذا الحرف؟
عزيزتي نرمين، حديثنا سيكون عن سادس أئمة أهل البيت عليهم السلام.
يا سلام، إنه الإمام جعفر الصادق عليه السلام.
الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام ولد بالمدينة المنورة، وأبوه الإمام الباقر وأمه تسمى أم فروة. دعاه الناس بألقاب عديدة، منها الصابر والفاضل والطاهر، وأشهرها الصادق، وكلها تدل على شخصيته الأخلاقية وحسن سيرته.
جدتي،
نعم.
أشكرك لهذه البداية، ولكن حدثيني أكثر عن حياة الإمام.
عاش الإمام الصادق عليه السلام في زمن بني أمية وبدايات العصر العباسي، حيث وقف أمام الأفكار المنحرفة التي كانت تدخل الإسلام آنذاك، فالإمام خالفها وكشف انحرافاتها، وقد أسس مدرسة علمية كبيرة، وساهم بتربية عدد كبير من علماء المسلمين.
هذا رائع يا جدتي.
أتعرفين يا نرمين أن جابر بن حيان عالم الكيمياء الشهير في العالم كان من تلامذة الإمام الصادق عليه السلام؟
جدتي، ما أروع هذه المحطة حيث نتعلم منها الكثير من المعلومات.
أهلا بك يا نرمين، أهلا بك.
يا أصدقائي الأذكياء، هل عرفتم حل الحجورة؟ أصلاً هل فكرتم بها؟ رائع جداً. حجورتنا التي كانت تقول: من هو الذي تكون رجلاه على الأرض ورأسه أعلى من النجوم؟ وقلت لكم بأن النجوم في هذه الحجورة ليست النجوم التي في السماء. والآن هل عرفتم الجواب الصحيح؟ حسناً، سوف أقول لكم. إنه الضابط يا أصدقاء. نعم، الضابط، لأنه يمشي على الأرض وعلى كتفيه يضع نجوماً، فيكون رأسه أعلى من النجوم. هل رأيتم يا أصدقاء؟ هل رأيتم بأن إذا فكرنا جيدا كيف ستكون الحجورات سهلة بالنسبة لنا؟ أرجو يا أحبانا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي النعم، وأزكى الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم المصطفى الأكرم وعلى آله خيرة الأمم. أخوتنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا الطيب هذا معكم. وآية أخرى مسمات في كتاب الله تبارك وتعالى نستطيع أن نطلق عليها أسماء آية عبس، وهي أول سورة عبس، قوله تبارك شأنه. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، إلى آخر الآية الكريمة. ونحن هنا أيها الأخوة الأكارم لابد أن نتعرف على ثلاثة أمور. الأول المعنى اللغوي لكلمتي عبس وتولى، والثاني مفاد الآية الكريمة وبيانها التفسيري، والثالث سبب نزولها ومن عنت بالعابس المتولي فيها. فإلى ذلك أخوتنا الأعزاء بعد هذه الوقفة المتأملة. العبوس أيها الأخوة هو قطوب الوجه من ضيق الصدر، هكذا عرفه الراغب الأصبهاني في مفردات غريب القرآن. أما الشيخ الطريحي سيعرفه في كتابه مجمع البحرين بهذه العبارة: عبس الرجل يعبس عبوسا، لوى بشرته وقبض وجهه. إذن فالعبوس أمر مظهري يرتسم على وجه المرء معبرا عن الانزعاج والانتعاض والتضايق، بحيث لا يستطيع كتمان ذلك إذ يتبين على محياه بصورة متضجر. هذه هي المفردة الأولى. أما المفردة الثانية في الآية الكريمة فهي تولى، وهذا الفعل لابد أن ننتبه إلى استعمالاته في اللغة. فقد قال النحاة وأهل الأدب إن تولى إذا عدي بنفسه اقتضى معنى الولاية. كيف؟ نقول تولى فلان الأمر الفلاني، أي أصبح متوليا له، أو أصبح له ولاية عليه. كذلك نقول وليت وجهي كذا، أي أقبلت بوجهي عليه. قال الله جل وعلا في سورة البقرة الآية 44 بعد 100: فلنولينك قبلة ترضاها. وقال عز من قائل مخاطبا حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله في سورة البقرة الآية 49 بعد 100: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك. أما إذا تعدى الفعل تولى بحرف الجر عن لفظا أو تقديرا اقتضى معنى الإعراض وترك القرب. نقرأ مثال ذلك في كتاب الله العزيز عند قوله جل وعلا في سورة الفتح الآية 17: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. وقوله سبحانه وتعالى في سورة الحديد الآية 24: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. وقوله تبارك وتعالى في سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الآية 38: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فهنا يكون التولي هو الإعراض عن الطاعة، وهذا الإعراض يعطي معنى المعصية. ولذا نقرأ في الكتاب المجيد قول الله جلت حكمته: فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، في سورة آل عمران الآية 82، وفي سورة القيامة الآية 31 و 32: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. وفي سورة الليل من الآية 14 حتى 16: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. صدق الله العلي العظيم. بعد هذا أيها الأخوة الأحبة، نكون قد تهيأنا إلى التعرف على مدلول الآية ومقصدها ومفهومها. يقول المفسر الكبير السيد محمد حسين الطباطبائي في كتابه الميزان في تفسير القرآن: كيفما كان الأمر فغرض السورة هو عتاب ما يقدم الأغنياء والمترفين على الضعفاء والمساكين من المؤمنين، فيرفع أهل الدنيا ويضع أهل الآخرة. وهنا إخوتنا الأعزاء يأخذنا التحير، فإذا كان العبوس صفة مذمومة لا سيما في ذلك الموقع الذي ينزل فيه عتاب الله تعالى في آيات عديدة انتصارا لمن عبس في وجهه لأنه ضعيف مسكين رغم إيمانه، فمن يكون ذلك العابس يا ترى؟ وهذا السؤال سيأخذنا بقوة إلى التعرف على سبب نزول آية عبس أو آيات عبس. إن الروايات المفسرة من طرق العامة أن الذي عبس هو رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن الأعمى الذي عبس في وجهه هو ابن أم مكتوم. روى ذلك الترمذي والحاكم عن عائشة، وكذلك السيوطي في تفسيره الدر المنثور، وابن المنذر وابن مردوي عن عائشة أيضا، وغيرهم عن أنس بن مالك وابن عباس، والطبراني عن أبي أمامة. قالوا بأن الآيات نازلة في قصة ابن أم مكتوم الأعمى، وقد دخل على النبي صلى الله عليه وآله وعنده قوم من صناديد قريش يناديهم في أمر الإسلام، فعبس النبي صلى الله عليه وآله حاشاه، فعاتبه الله تعالى بهذه الآيات. أما في روايات الإمامية فإن العابس المتولي لا يمكن أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه أسمى من ذلك، وإنما العابس كان رجلا من بني أمية كان في محضر النبي صلى الله عليه وآله، فلما دخل ابن أم مكتوم وطالب بتعليمه عبس ذلك الرجل وقبض وجهه فنزلت الآيات. وسنقف أحبتنا المستمعين على تفصيل ذلك في لقائنا القادم بإذنه تعالى، فإلى ذلك الحين نستودعكم الله تعالى أيها الأخوة المؤمنون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا الليل أرخى علي السدولا. نظرت إليك بقلب ذليل لأرجو به يا إلهي القبول.
دعونا نناجي مولا جليلا
جليلا
الليل أخى علينا السدول
السدول.
دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدول.
لك الحمد والمجد والكبرياء وأنت الإله الذي لن يزول. لك الحمد والمجد والكبرياء وأنت الإله الذي لن يزول. وأنت الإله الذي لم يزل حميدا كريما عظيما جليلا.
دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدول. دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدول.
تميت الأنام وتحيي العظام وتنشي الخلائق جيلا فجيلا. تميت الأنام وتحيي العظام وتنشي الخلائق جيلا فجيلا. عظيم الجلال كريم الفعال جزيل النوال تنيل السؤول.
دعونا مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدول.
دعونا نناجي
مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدول.
حبيب القلوب غفور الذنوب تواري العيوب تقيل الجهول. حبيب القلوب غفور الذنوب تواري العيوب تقيل الجهول. وتعطي الجزيلة وتولي الجميلة وتأخذ من ذا وذا وذاك القليلة.
دعونا نناجي مولا جليلا.
الثامنة صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار. أبدأ هذا العنوان: إسلامي يؤكد أن الصناعة النووية الإيرانية آمنة وعشرة الدول تستخدم منتجاتها النووية. جيش الاحتلال يواصل خروقاته في غزة مواجهة بالضفة وسط اقتحامات إسرائيلية. سلسلة غارة إسرائيلية عنيفة تستهدف الجنوب اللبناني وتطال مواقع عدة. أهلا بكم. شددت طهران على أن الصناعة النووية الإيرانية في أمان، مؤكدة أن العدوان العسكري الأخير لم يتسبب بأي خسائر بشرية داخل منظمة الطاقة الذرية، وأن جميع كوادرها جرى تأمينهم بالكامل. وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن لدى الجمهورية الإسلامية نحو 50 مشروعا وطنيا ودوليا مشتركا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجميعها قيد التنفيذ والمتابعة. كما أوضح إسلامي أن المياه الثقيلة التي تنتجها إيران تعد